بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم. إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة.
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بضيف هذه الدورة البرامجية سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم أيضا
سماحة السيد ضيف وكذا المستمع الكريم. ربما نتذكر أننا في الحلقة السابقة كنا قد وصلنا في مباحث الإمامة حول مبحث العصمة، وحينما أسسنا لمنهج تناول موضوع الإمامة في هذا البرنامج ذكرنا هناك أن الإمامة تتحرك في ثلاثة أبعاد: في البعد التكويني أولا، ثم في البعد التشريعي ثانيا، ثم في البعد القيادي السياسي ثالثا. سماحة السيد الضيف، لا أدري إذا كنا نستطيع أن ننطلق من هذه الأبعاد الثلاثة في التوفر على موضوع العصمة أم لا، يعني هل نستطيع أن نستدل على العصمة من خلال البعد التكويني في الإمامة، ثم نستدل عليها من خلال البعد التشريعي، ثم نستدل عليها ثالثة من خلال البعد القيادي السياسي أم لا؟ هذا التساؤل أتركه لسماحة ضيف هذه الحلقة سماحة السيد كمال حيدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الواقع كما تفضلتم بأنه نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأنه يعطي هذه الأبعاد الثلاثة للإمامة. ومن أهم تلك الآيات التي أثبتت الإمامة في بعدها التكويني، إذا يتذكر المستمع الكريم وتكلمنا عن هذه الآية مفصلا، هي الآية 123 من سورة البقرة أو 124، الآية المباركة، قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قلنا بأن هذه الإمامة الواردة في هذه الآية المباركة لا يمكن أن تكون هي الإمامة بمعنى النبوة، باعتبار أنها جاءت في آخر أو في أخريات حياة النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. أساسا هذا الابتلاء إنما كان بعد الوحي، فلهذا لا معنى لأن نقول أن النبوة هنا أن الإمامة هنا بمعنى النبوة، ولا يمكن أن نلتزم بأن الإمامة هنا أيضا بمعنى القدوة، لأن القدوة والأسوة من شؤون النبوة. إذا كان الإنسان نبيا لازم مقام النبوة أن يكون متبعا وأن يكون مقتدى وأن يكون أسوة لمن بعث إليهم. إذن عندما حصل إبراهيم على مقام النبوة فلازم وشأن من شؤون النبوة القدوة والأسوة. إذن لا يمكن أن نفترض بأن الإمامة هنا بمعنى القدوة والأسوة، وإنما الإمامة هنا كما قرأنا في الأبحاث السابقة ورواية كانت في المقام أيضا في الكافي، أن الإمامة هنا بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وبينا تفاصيل هذا البحث هناك.
نعم، يعني أفهم من سماحة السيد الضيف أنه يختلف مع أحد المحققين المعاصرين الذي ذهب في كتاب صدر حديثا حول الإمامة إلى أن الإمامة هي بمعنى القدوة.
أحسنتم،
أنتم تقولون أن القدوة هي من لوازم الإمامة.
من لوازم الإمامة. نعم. يعني أنه أن يكون شخص نبي ورسولا، لماذا يبعث الإنسان نبي وإمام؟ حتى يقتدى به، حتى يؤتم به، حتى يكون أسوة للآخرين. لأنكم إذا تتذكرون نحن في أبحاث سابقة قلنا الفرق بين الدين وبين الفلسفة أن الفلسفة تعطي النظرية منعزلة عن الواقع العملي، بخلاف الدين عندما يعطي نظرية أول من يجسدها من هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أي نبي جاء بذلك التشريع وبذلك الدين. إذن أساسا النبوة لا يمكن أن تكون منعزلة عن الجانب العملي. إذن النبوة من أهم شؤونها الأساسية أن يكون النبي قدوة وأن يكون النبي أسوة ومتبعا ومطاعا بين أمته. إذن الإمامة هنا خصوصا مع الشاهد الذي ورد في ذيل هذه الآية المباركة أن إمامة هنا لا يمكن أن تكون بمعنى النبوة ولا يمكن أن تكون بمعنى القدوة وبمعنى الأسوة. طبعا احتمالات أخرى موجودة، هذه الاحتمالات ضعيفة لا يمكن المصير إليها، ولكنه عندما وصل إبراهيم إلى هذا المقام السامي العالي كما في الرواية عن الإمام سلام الله عليه، ومن عظمها في عين إبراهيم طلبها لذريته. الله سبحانه وتعالى بينا في حلقات سابقة أن الله سبحانه وتعالى استجاب هذه الدعوة ولم يردها بنحو مطلق ولم يقبلها أيضا بنحو مطلق، وإنما قال أن هذه الدعوة وأن هذا المقام وهو مقام الإمامة لا يعطى للظالم، يعني أن الظالم محروم من هذه الدرجة التي هي الإمامة، والتي قلنا بأن هذه الدرجة ليست درجة اعتبارية وإنما مقام وجودي كما هو المستفاد من آيات أخرى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وبينا بأنه هذا الأمر هو الأمر التكويني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على هذا الأساس قلنا بأن الإمامة هنا بمعنى التكوين، بمعنى الإيصال إلى المطلوب، بمعنى الهداية التي هي بمعنى الإيصال إلى المطلوب وليست بمعنى الهداية التي هي إراءة الطريق. من هنا نجد أن الآية المباركة ذكرت شرط هذا الإمام. طبعا في آيات أخرى بين هذا الشرط، على مستوى الآيات الأخرى نجد أن شرط الإمام بهذا المعنى كما قالت الآية لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن على مستوى العلم لابد أن يصل إلى مقام اليقين، وعلى مستوى العمل لابد أن يصل إلى مقام الصبر، يكون من الصابرين. وكما نعلم أن الصبر لما كانت في الآية مطلقة فهي عامة تشمل الصبر على الطاعات، يعني أنه يصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر عند المصيبة. وكما نعلم بأن هذا التقسيم الثلاثي هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤيد هذه الحقيقة، أن الصبر يكون على مستوى العلم، يكون الصبر يكون على ثلاثة أقسام: على مستوى الطاعة، على مستوى المعصية، على مستوى المصيبة. هذا على مستوى العمل، وعلى مستوى العلم لابد أن يصل الإنسان إلى مقام اليقين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الآية المباركة ذكرت بأن الظالم من ذرية إبراهيم لا تناله الإمامة، مو لا ينال الإمامة. هسه هذه النكتة إن شاء الله إذا وفقنا لعلنا في محل آخر نبين أن الله سبحانه وتعالى يفرض أن الإمامة هي غير قابلة النوال من الإنسان، وإنما لا بد أن تأتي من الله إلى الإنسان. ومن هنا يتضح بأنه لماذا عبرت الآية لا ينال عهدي، يريد أن يقول بأن الإمامة ليست مقاما كسبيا حتى أنت بسعيك ماذا تصل إلى هذا المقام. قالت لا ينال العهد، لا ينال، مو أنه أنت تستطيع أن تنال، لا، إذا أريد أعطي لابد أنا أعطي، ولكن لمن أعطي؟ أعطي للصالح، أعطي لغير الظالم. هذه الآية المباركة أو هذا المقطع من هذه الآية المباركة يمكن أن يستدل بها على إثبات العصمة الكلية للإمام من خلال وجهين. أما الوجه الأول وهو الوجه الذي أشار إليه المفسر الكبير أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان، في هذا الوجه يقول بأن الآية قالت لا ينال عهدي الظالمين، فالظالم لا ينال العهد. من هو الظالم؟ الآيات المباركة أي بيّنت في القرآن الكريم بأنه من أوضح مصاديق الظالم هو المشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إذن من هنا يتضح بأنه ليس المراد من الظلم الشرك، وإنما الشرك من مصاديق الظلم، فلهذا قالت الآية إن الشرك لظلم عظيم. إذن غير الشرك أيضا يمكن أن يكون ظلما، ولكنه ليس ظلما عظيما. إذن الآية لا تريد أن تقول بأنه الظالم يعني المشرك، المشرك يعني الظالم. حتى عندما نأتي إلى المعاصي الأخرى نقول لا دليل في القرآن على أن المعصي صاحب المعصية والعاصي ماذا؟ ظالم. لا، وإنما الشرك من مصاديق الظلم، بل أعظم مصاديق الظلم كما قالت الآية المباركة إن الظلم لشرك عظيم. هذا أولا. وثانيا أن كل معصية غير الشرك بالله، أن كل معصية غير الشرك بالله عند التحليل مرجعها إلى الظلم. هذه الدعوة يدعيها القرآن الكريم، وهي أن كل معصية صدرت من الإنسان لو نحللها نرجعها إلى ماذا؟ نجد أن مرجعها إلى إلى الشرك. ومن هنا بالعكس أيضا أن كل طاعة مرجعها إلى التوحيد. إذن إذا كان التوحيد صحيحا فلا يوجد معه ماذا؟ شرك، فلا يوجد معه ظلم، وبالطبيعة ماذا؟ لا يوجد معه أي معصية. أما كيف نستدل على أن كل معصية مرجعها بالحقيقة إلى ماذا؟ إلى الشرك؟ الجواب وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر أن يطيع الأمر وإما أن يعصي الأمر، فإذا عصى الأمر لابد أنه اتبع هواه، وإلا لو كان متبع الأمر الإلهي كان عصى الأمر الإلهي أو لم يعصي؟ لا يعصي. إذن عندما لا يعصي الأمر الإلهي معناه أنه ماذا؟ اتبع هواه. فإذا اتبع هواه من اتخذ إلهه هواه، إذن جعل إلها آخر. ما هو هذا الإله؟
الهوى.
هو الهوى. إذن مرجعه أنه جعل شريكا لله سبحانه وتعالى، وإلا إذا لم يجعل شريكا لله ولو على مستوى الهوى فإنه كان ماذا؟ كان مطيعا لله سبحانه وتعالى. إذن من هنا يتضح أن كل معصية تكون مرجعها إلى ماذا؟ إلى الشرك، وكل شرك فهو من مصاديق
الظلم.
والآية المباركة قالت إن ولا ينال عهدي الظالمين. على هذا الأساس فلو تلبس الإنسان بأي معصية فضلا عن الشرك بالله في أي مرتبة من مراتب حياته، قبل البلوغ، بعد البلوغ، قبل الإمامة، بعد الإمامة، في أي درجة من درجات الوجود، وفي أي سن، وفي أي عمر وصل إلى مقام الإمامة، لم يصل إلى مقام الإمامة، الآية المباركة حرمته عن الإمامة. قالت لا ينال عهدي الظالمين، من تلبس بظلم فهو محروم من الإمامة. بعد هذه الآية ما قالت بأنه تلبس بظلم بعد البلوغ، قبل البلوغ، قبل تسلم الإمامة، بعد تسلم مقام الإمامة. وفي هنا نجد بأن هذه الآية بصدد إثبات العصمة الكلية والكبرى عن كل معصية فضلا عن الشرك بالله سبحانه وتعالى كما أفادته هذه الآية المباركة. وهذا هو البيان الذي ذكره أمين الإسلام الطبرسي في ذيل هذه الآية المباركة في سورة البقرة في تفسير مجمع البيان.
نعم. ولكن سمعت سيد الضيف أود أن أعلق يعني بعض الشيء على بعض الكلمات على هذا يعني هذا
لا الشيء. للذي ذكرنا
نعم. كنت أود أن أقول أن هذه القراءة، القراءة التكوينية للإمامة، هي وحدها التي توفر لنا مسوغات القول المطلق بعصمة الإمامة.
أحسنتم.
لأن حينما تكون الإمامة مطلقة، يعني حينما تعبر إمامة عن منطلق تكويني، عن قانون تكويني وجودي، عن حقيقة وجودية في الكون، فينبغي أن تكون
بهذه الدرجة
ثابتة
بهذه الدرجة. أحسنت.
ولكن هناك من يحاول أن يعترض على هذا الاستدلال بالقول التالي، أن الإنسان قد يرتكب في مرتبة من مراتب حياته، في شوط من أشواط حياته، معصية معينة، وقد يكون ظالما لنفسه في مرة من مرات حياته، ولكن قد يتوب، وبالتالي قد يكون مشمولا بمقتضى هذا الإشكال بعهد الإمامة. يعني قد يكون الإنسان مرتكب للظلم في مرحلة المراحل ثم يتوب، ثم
يشمل برطل، ثم يكون عادلا، ثم نعم، يكون أعلى درجات،
فيشمل إذن بلطف الإمامة.
لطف الإمامة، فما المعنى؟ الجواب أن الآية المباركة لو كانت تقيد الإمامة بأنه من يكون أماما في ظرف إمامته لابد أن يكون عادلا وغير ظالمين، هذا الإشكال كان يرد.
نعم.
وهو أنه الآية قالت من يريد أن يكون إماما في حال إمامته لابد أن لا يكون متصفا بالظلم.
نعم.
فنقول بأنه الآن فيما سبق كان ظالما والآن ليس بظالمين، فيستحق مرتبة الإمامة. ولكن الآية تكلمت في البعد السلبي للإمامة لا في البعد الإيجابي.
كيف؟
الآية ما تكلمت في أنه ما هو الشرط أن يكون إماما، قالت ما هو المانع عن تلبس الإمامة، ذكرت المانع مو ذكرت المقتضي. يعني مرة احنا نذكر في آية لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يذكر الشروط الإيجابية للإمامة.
لو تسمحون يعني أود أن يقف المستمع معي على مثال لهذه المصطلحات الثلاثة.
مرة أنا
المانع المقتضي.
أحسنتم.
نعم.
المقتضي احنا عندما نأتي إلى النار وإحراق النار نقول يوجد عندنا هنا مقتضي، ويوجد عندنا شرط، ويوجد عندنا هنا مانع.
نعم.
المقتضي هي النار، الشرط هو التماس الذي يحصل بين النار وبين الورقة.
نعم.
المانع هو أن لا تكون هناك رطوبة في الورقة، وإلا قد تكون النار موجودة والتماس بين الورقة والنار أيضا موجود،
ولكن
هناك مانع يمنع عن حصول الاحتراق. ما هو المانع؟ وجود الرطوبة والابتلال في الماء.
كيف
الآية المباركة؟
نعم. الموضوع.
الآية المباركة لم تتكلم على مستوى المقتضي والشرط، وإنما تكلمت على مستوى المانع. الآيات لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون تكلمت على مستوى الشرط والمقتضي، أنه من يكون الإمام، قالت إذا كان صابرا من حيث العمل، وإذا كان على مستوى اليقين من حيث العلم. أما هاي الآية المباركة قالت المانع أبينه لكم، ما هو المانع؟ يعني المانع من التلبس بمقام الإمامة. قالت المانع من التلبس من لبث الظلم ولو آنا ما.
نعم.
المانع من الوصول إلى مقام الإمامة ما هو؟ ما هو المانع؟ من تلبس بالظلم. وهذا المشرك وإن كان قبل إمامته تلبس بالظلم أو لم يتلبس؟
تلبس بالظلم.
فإذا منع من الإمامة ولم يمنع؟ الآية قالت لا ينال.
بودي سمحت سيد الضيف أن أعود لهذه الفكرة من جهة أخرى. قلت قبل لحظات أن القراءة التكوينية للإمامة هي التي توفر ولوحدها مسوغات عصمة الإمام، مسوغات عصمة الإمام على طول الخط
مطلقا.
نعم
مطلقا.
أود من سماحتكم أن نقف على بعض حالات التطبيق بين هذه الحالة، يعني بين هذا المفهوم، مفهوم العصمة الكاملة، وكيف تنطبق على مبدأ الإمامة التكوينية. يعني كيف نطبق؟
باعتبار أنه إحنا الآية التي استفدنا الإمامة التي استفدناها من الآية كانت الإمامة التكوينية.
نعم.
والآية بيّنت بأنه هذه الإمامة لازمها أن لا يكون المتلبس بها ظالما ولو في آن ما، فنثبت أن الإمامة التكوينية لازمها العصمة من كل ذنب ولو في آن من حياتي.
نعم. هذه نقطة، وربما أيضا نستطيع من خلال هذا الشرح للعصمة المطلقة أن نواجه بعض الإشكالات والشبهات التي تقول ما ضرورة العصمة مثلا قبل مرحلة البلوغ وقبل تصدي للإمامة.
هذا خلط بين البعد التكويني والبعد التشريعي الذي لعلنا نوفق الإشارة إليه.
نعم. يعني الإمام يبقى محتاج للعصمة من أول حياته إلى آخره،
لأنه إحنا بحسب الآيات القرآنية ثبت له أنه هذا المقام الإمام التكويني.
نعم. شكرا جزيلا لسماحة السيد الضيف، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار في القراءة الثانية التي قدمها كما يبدو السيد الطباطبائي للآية الكريمة
لإثبات العصمة المطلقة
من نفس الآية الكريمة،
نفس الآية المباركة،
في مقابل قراءة صاحب مجمع البيان. شكرا لكم سماحة السيد، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار معكم في الحلقة القادمة. مستمعينا الأفاضل، إلى أن نلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.